بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إلى آخر الآيات. هذا شروع في حكاية الرؤيا التي رآها ملك مصر في ذلك الوقت. وهذه ينطبق عليها قضية أو قاعدة أن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابا. نسمع لكلام بعض أهل العلم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف من السجن معززا مكرما، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءها وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك. يقول القرطبي: لما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى الملك رؤياه، فنزل جبريل فسلم على يوسف وبشره بالفرج وقال: إن الله مخرجك من سجنك وممكن لك في الأرض، يذل لك ملوكها ويطيعك جبابرتها، ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك، وذلك بسبب رؤيا رآها الملك، إلى آخره. ويقول السعدي: لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة الذي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به. هنا فائدة ذكرها بعض العلماء قبل نبدأ تفسير الآيات، جميلة قرأتها في بعض الكتب. يقول: كان ابتداء بلاء يوسف بسبب رؤيا رآها فنشرها وأظهرها، وكان سبب نجاته أيضا رؤيا رآها الملك فأظهرها ليعلم أن الله يفعل ما يريد. كما جعل بلاءه في إظهار رؤيا جعل نجاته في إظهار رؤيا، ليعلم الكافة أن الأمر بيد الله يفعل ما يشاء. كلام عجيب من العلماء، ولو نذكر غيره تتعجب، بس حتى لا يطول الدرس، وإلا كلام الله عز وجل فيه العجب وفيه الإعجاز. يقول الله عز وجل: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، أي وقال ملك مصر في ذلك الوقت لكبار رجال مملكته: إني رأيت فيما يرى النائم سبع بقرات قد امتلأن شحما ولحما يأكلهن سبع عجاف، أي يأكل هذه البقرات السبع السمان سبع بقرات أخرى عجاف ضعاف. عجاف جمع عجفاء، وهي الهزيلة الضعيفة، وهذا مما يتعجب فيه في الرؤيا، الهزيلة تأكل السمينة، فالعجفاء المهزولة جدا. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي ورأيت أيضا فيما يرى النائم سبع سنبلات خضر قد امتلأت حبا، ورأيت إلى جانبها سبع سنبلات أخر يابسات قد ذهبت نضارتها وخضرتها، ومع هذا فقد التوت اليابسات على الخضر حتى غلبتها، نفس القبل. نعم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. قال العلماء: هذه الرؤيا رآها الملك الأكبر الوليد ابن الريان، وفيها لطف من وجهين: أولا أنها كانت سببا لخلاص يوسف من سجنه، ثانيا أنها كانت نذيرا بجدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته. وفعلا يوسف حينما فسر هذه الرؤية أنقذهم من أمر عظيم، وأن الناس ينبغي أن يحفظوا بشيء من المال أو من هذا الأمر للسنوات الجدب والقحط. يا أيها الملأ، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ. سبق معنا الملأ هم أشراف القوم، سموا ملا لأنهم يملؤون الناظر أو يملؤون صدور المجالس أو غيرها. يا أيها الملا الأشراف والعلماء ومنهم في مجلسه ومنهما قريب من الملك، أفتوني في رؤياي، أي فسروا لي رؤياي هذه وبينوا لي ما تدل عليه. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي إن كنتم تعرفون تفسيرها وتأويلها معرفة سليمة. ويبدو والله أعلم أن القوم في ذلك الزمان كان بعضهم يشتغل بتفسير الرؤى، ولهذا كان لهذا التفسير مكانته الهامة فيهم. فقد مرت بنا رؤيا يوسف ورؤيا رفيقيه في السجن، ثم جاءت رؤيا الملك هنا، وهذا يشعر بأن انفراد يوسف بتأويل رؤيا الملك في زمن كثر فيه البارعون في تأويل الرؤى كانت بمثابة معجزة أو ما يشبه المعجزة من الله ليوسف. قد ذكرنا قاعدة قديمة، معجزات الأنبياء كانت مناسبة لما هو موجود في الزمن، وتعرفون قصة موسى ما هي معجزته، وعيسى ما هي معجزته في الطب وما الطب. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام، قالوا أو قال الملأ للملك، ما رأيته أيها الملك في نومك ما هو إلا تخاليط أحلام ومنامات باطلة، فلا تهتم بها. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لسنا من أهل العلم بتفسير ذلك. هنا مباحث. الأضغاث جمع ضغث، وهو كل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما، والمعنى أخاليط أحلام، وهو ما يكون من حديث النفس أو وسوسة الشيطان أو مزاج الإنسان. أضغاث أحلام جمع حلم، والحلم ما يراه النائم. طيب، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قيل، الأقوال اللي قيلت ثلاثة أقوال، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قيل المعنى لا نعلم بتأويل الأحلام المختلطة، لم ينفوا عنهم علمهم بالتأويل، بل نفوا الأضغاث التي لا تفسر، نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له، لا مطلق العلم والتأويل. قول الثاني أنهم نفوا عن أنفسهم علم التعبير مطلقا، ولم يدعوا أنه لا تأويل لهذه الرؤية. وقيل قصدوا محوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها، ولم يكن ما ذكروه من نفي العلم حقيقة. السعدي رحمه الله قال في قوله قالوا أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا تأويل، يقول وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤى، أما الأحلام التي هي من الشياطين أو من حديث النفس فإن لا نعبرها. كلام السعدي يقول جمعوا بين ثلاثة أشياء، فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث وأحلام والإعجاب بالنفس، حيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والعقل. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي وقال الذي نجا من ماذا؟ من السجن. من هو الساقي؟ الساقي نجا منهما من السجينين، وادكر بعد أمة، وتذكر بعد أمة، أمة هنا بمعنى الزمن الطويل، لأنه مر معنا أن الأمة تطلق في القرآن على عدة معاني، تطلق بمعنى الطائفة وهذا الأكثر، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والآيات والحديث كثيرة. وتطلق بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة إماما يقتدى به. وتطلق بمعنى الملة، كقوله تعالى عن المشركين إن وجدنا أباءنا على أمة على ملة. وبمعنى الزمن، وادكر بعد أمة أي بعد زمن،
وهذه نقطة وقاعدة أصلية في القرآن. من لم يفهم هذا الأمر وأن الكلمة ربما تأتي على عدة معاني ربما يخطئ خطأ عظيم. والذكر بعد أمة أي بعد مدة طويلة. وكان هذا الساقي قد نسي ما أوصاه به يوسف ماذا من قوله اذكرني عند ربك. فلما قال الملك ما قال بشأن رؤياه تذكر يوسف وتفسير يوسف لهم تلك الرؤيا. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي قال الساقي الملك وحاشيته أنا أخبركم بتأويله، بتفسير رؤيا الملك التي خفي تفسيرها على الملأ ومن معه، فأرسلوني وابعثوني إلى من عنده العلم الصحيح. ولم يذكر لهم اسم المرسل إليه وهو يوسف، لأنه أراد أن يفاجئهم بخبره بعد حصول تأويله للرؤيا، فيكون ذلك أوقع في قلوبهم وأسمى لشأن يوسف. يوسف أيها الصديق، طبعا هذه الآية فيها فائدة عظيمة جدا. يوسف أيها الصديق أفتنا في كذا فأفتاه. من أعظم الفوائد في هذه أن يوسف لم يعنت، عنته مع أن الأصل فينا الواحد ربما يعنت، أنا قلت لك كذا وكذا ونسيتنا، ولم يشترط أي شرط، مع أن هذا الرجل نسي يعني يوسف ولم يكلم الملك من أجله، ومع ذلك مباشرة. هكذا العلم كما سنذكر إن شاء الله في موضعه، هكذا العلم يبذل لله من غير شرط، من غير أجرة، من غير أمر من الآخر، لمن أراد أن يرفعه الله بالعلم. في القرآن كله فوائد، انظر هذه من أعظم القصص. ولا رجل أقول له اذكرني عند الملك وينسى، ثم يأتي يريد ماذا؟ فتوى مباشرة، ما يذكره بأي أمر، وهذا من علمه لله. ما يقول فلان يعني فلان فعل بي كذا وكذا، فلان أذكر سبني وشتمي لن أفتيه لن أعلمه، لا، العلم يبذل لله عز وجل إذا أردت الرفعة. طيب، يوسف أيها الصديق، طبعا في الكلام محذوف دل عليه السياق، فأرسلوه فانطلق الساقي لمن؟ إلى السجن، ودخل على يوسف وقال له يا يوسف يا أيها الصديق. والصديق مبالغة من الصدق، والصديق هو الإنسان الذي صار الصدق من يكمل ديدنه، دأبه سيمته عادته، كما يقال فلان كذاب، فلان صادق صديق ديدنه في كل أحواله. لماذا وصفه بذلك؟ لأنه جربه، جربه أين في السجن، جربه في السجن وعرفه معرفة تامة. ابن عاشور له كلام جميل ننقله ونذكره لكم لهذا الإمام. يقول ابن عاشور والصديق أصله صفة مبالغة مشتقة من الصدق كما تقدم عند قوله وأمه صديقة، وغلب استعمال وصف الصديق استعمال اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله، لأن تلك المعاني لا تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين. وأحسن ما رأيت في هذا المعنى كلمة الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، قال الصديقون هم دوين الأنبياء، ينقل على الأصفهاني الصديقون هم دوين الأنبياء، يعني أنبياء، يعني مرتبتهم قبل الأنبياء، يعني من أعلى المراتب الإنسانية. واستشهد لذلك بآية من القرآن والحديث. أما القرآن فالآية المشهورة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالصديق في أعلى المنازل، ما بعده إلا من النبي. وأما الحديث والآية وأمه صديقة، وفي الحديث أسكن أحد حينما رجف، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن الصديق أعلى شهادة، أقل من الأنبياء. وقد جمع الله هذا الوصف مع صفة النبوة في قوله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. يقول ابن كثير رحمه الله فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، لأن علمه لله ما له علاقة مصالح ومصالح، العلم اصطفاء، اصطفاك الله كما اصطفاك الله من بين الناس، أخلص العلم لله عز وجل، أبذل العلم من غير مال ومن غير منزلة ومن غير مكانة. العلم أعظم موهبة وأعظم نعمة، فمن شكر الله عز وجل أن أعطاك الله العلم أن تقوم بحق هذا الشكر وأن تبذله لله تبارك وتعالى، لا ترجو منه أي نفع أبدا، ولا تقول فلان نسيني وفلان شتمني وفلان كذا وكذا، لا، هذا تبليغ ونشر للعلم. يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، فسر لنا هذه الرؤيا التي عجز الناس عنها. لا بأس نسأل سؤال، وإن كان سيأتي بالفوائد وكلام السعدي. ما الحكمة أن يعجز الناس عنها أولا؟ لماذا كانت هذه الرؤيا الملك أولا يسأل الناس فما يستطيعون ثم يستطيع يوسف؟ ما رفعة يوسف حتى يتبين عجز أولئك واستطاعة وقدرة يوسف، وسنذكر الآن 3 أمثلة عليها، 3 أمثلة. ولذلك تجد القرآن كله إعجاز، بس من يدقق فيها يظهر قدرة يوسف حينما عجز أولئك عنها. طيب، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، تعليل لطلب الفتوى وبيان لأهميتها. الناس ينتظرون، وليس المراد الناس كل الناس، ولا لا؟ الملك ومن هم يهتمون، غالبا العليا هؤلاء هم يهتمون بهذه الأمور وما يتعلق بها. وحينما نرى تفسير الرؤيا نجد أن يوسف عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بتأويل الرؤيا تأويلا مجردا، بل يؤولها تأويلا صادقا صحيحا مع النصح والإرشاد إلى ما يجب عمله في مثل هذه الأحوال. قال: تزرعون 7 سنين دعبا، أي قال يوسف للساقي: أرجع إلى قومك فقل لهم إن يوسف يأمركم أن تزرعوا أرضكم 7 سنين زراعة، 7 سنين زراعة مستمرة على حسب عادتكم دأبا، أي كما هي عادتكم ودأبكم، تزرعون 7 سنين كما أنتم عليه، تزرعون 7 سنين، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي فما حصدتم من زرعكم في تلك السنة في كل سنة فذروه في سنبله، أي اتركوه، اتركوا الحبة في سنبله ولا تخرجوه منها حتى لا يتعرض للتلف بسبب السوس أو ما يشبهه إلا قليلا مما تأكلون. قال ابن كثير: أي مهما استغللتم في هذه 7 سنين الخصب فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه، وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه لتنتفعوا به في 7 الشداد، وهن 7 السنين المحل التي تعقب هذه 7 المتواليات، وهن البقرات العجاف التي يأكلن السمان، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب. وفي هذه الجملة إرشاد لهم ماذا؟ أن من الواجب عليهم أن يقتصدوا في مأكولاتهم إلى أقصى حد ممكن، لأن المصلحة تقتضي ذلك، لأنه سيأتي ماذا؟ سنين ماذا؟ جدب. ومن المعلوم أن سنين الجدب تحتاج إلى أكل، فلا تسرفوا وكلوا قليلا قليلا، وراءكم سنوات جدب تحتاجون إلى هذا الطعام. توجيه، وانظر كيف كانت هذه الرؤية تهم ماذا؟ الأمة، وهذه كلها رفعة لتعلم أن الله إذا أراد أن يرفع رجل أو شخصا رفعه الله عز وجل، وانظر كيف ارتفع بالعلم. يقول القرطبي: هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال، فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة ولا خلاف، فإن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ليحصل لهم التمكن من معرفة الله وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية. ثم يأتي من بعد ذلك، بعد ماذا؟ أي بعد السنين 7 المذكورات التي تزرعونها على عادتكم المستمرة في الزراعة، 7 شداد، 7 سنين صعاب على الناس، التي هي ماذا؟ البقرات العجاف، 7 سنين صعاب على الناس لما فيها من الجدب والقحط. يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلوا أهل تلك السنين الشداد كل ما ادخروه في السنوات السبع المتقدمة من حبوب في سنابلها. وأسند الأكل إلى السنين على سبيل المجاز العقلي من إسناد الشيء إلى زمانه، وإلا من الذي يأكل؟ الناس. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، أي أن تلك السنين المجدبة ستأكلون فيها ما ادخرتموه في السنوات السابقة إلا شيئا قليلا منه يبقى محرزا لتنتفعوا به في زراعتكم لأرضكم. فقوله تحصنون من الإحصان بمعنى الإحراز والادخار، يقال أحصن فلان الشيء إذا جعله في الحصن، وهو الموضع الحصين الذي لا يوصل إليه إلا بصعوبة. ثم بشرهم بعد الجدب بأن الله عز وجل يرزقهم الخير، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي ثم يأتي من بعد تلك السنين السبع الشداد عام فيه تزول الهموم والكروب ونقص الأموال عن الناس بسبب إرسال الله المطر عليهم فتخضر الأرض وتنبت من كل زوج بهيج، وفيه يعصرون ما يحتاج إلى عصر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يغاث الناس أي يمطروا، يقال غاث الغيث الأرض أي أصابها، والغيث المطر، وغاث الله البلاد يغيثها غيثا. قال بعض العلماء إن هذا ليس في الرؤيا، وإنما زاده يوسف. وهكذا العالم حينما يرى أن المفتي أو الناس يحتاج إلى فائدة أو أمر لا يعلم به وفيه فائدة له أن ينبه عليه. يقول القرطبي ثم يأتي بعد ذلك عام، هذا خبر من يوسف أما لم يكن في رؤيا الملك، ولكنه من علم الغيب الذي أتاه الله. قال قتادة زاده الله علم سنة لم يسأله عنها إظهارا لفضله وإعلاما لمكانه من العلم بمعرفته. قال ابن عاشور ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فهو بشارة وإدخال المسرة والأمل بعد الكلام المؤنس، بعد الكلام الميؤوس، وهو من لازم انتهاء مدة الشدة ومن سنن الله في حصول اليسر بعد العسر. في تفسير رؤيا الملك، تفسير يوسف عليه الصلاة والسلام، آداب. أولا عدم تعنيف يوسف للناجي. ثانيا عدم اشتراط يوسف أجرا على تلك الرؤيا. ثالثا عدم اشتراط يوسف الخروج قبل تفسيرها. هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى صحة رؤيا الكافر، ولا سيما إذا تعلقت بمؤمن، فكيف إذا كانت آية لنبي ومعجزة لرسول وتصديقا لمصطفى للتبليغ وحجة للواسطة بين الله وبين العباد، ذكر ذلك ابن العربي. الفائدة الثانية ذكرها ابن عاشور الألوسي، يقول فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم المفتي. أيها الصديق، تعظيم أو لا؟ أيها الصديق. وقد قالوا قديما بالأدب يؤخذ العلم، بالأدب يؤخذ العلم. ومن فوائد الآيات أن الله إذا أراد تفريج كربة أحد جعل لذلك سببا، وهذا أكثر مثال يذكرونه العلماء حينما يذكرون هذا الكلام، يذكرون قصة يوسف وأن رؤيا الملك سبب خروج يوسف من السجن. ومن فوائد الآيات احتياج الملوك للعلماء، ومنها أن الرؤيا أنواع، حلم من الشيطان ورؤيا من الرحمن. ومنها إظهار فضل العالم على أقرانه إنما يكون عند عجزهم وقدرته. ونذكر ثلاثة أمثلة من كلام السعدي رحمه الله. يعني الآن السعدي سيتكلم على أن يوسف لم يعبرها ابتداء حتى عجز عنها أولئك، ثم بحثوا من يعبره حتى وجدوا يوسف، هذا له حكمة. يقول السعدي رحمه الله وهذا أيضا من لطف الله بيوسف فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة، أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. انتهى. وتفسير السعدي تفسير عظيم جميل رائع، فيه نكت علمية وفوائد عظيمة نحن نذكرها في التفسير إن شاء الله، لو جمعها شخص لخرج بخير كثير، يعني لو كل درس تفسير ويسمع الكلام السعدي ويجمعه لخرج فيه خير كثير، لأن نحن نذكر في كل درس تفسير ما يذكره السعدي ومن هذه الأمور، مع أن التفسير مختصر لكن كتب الله له القبول لما فيه من الكلمات العظيمة والتربوية، وفيه إخراج الفوائد من هذا القرآن العظيم. ومن فوائد الآيات جواز وصف الإنسان بما فيه من غير إطراء أيها الصديق. ومن فوائد الآيات بذل العلم من غير اشتراط ولا تأخر. ومنها أن من النصح في العلم ألا يأخذ على دعوته وتعليمه مالا أو عوضا، وهذا منهج من الأنبياء. قال نوح لقومه ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقال تعالى عن نبينا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وقال في آخر سورة صاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال تعالى عن هود يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. ورسل القرية المذكورة في سورة ياسين اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. فهذا الداعية وغيره يعلمون أن من أعظم ما يدل على صدق الداعية والعابد والعالم وطالب العلم أنه لا يأخذ أجرا على تعليم. وإذاك ماذا قال يقنع القرية وأهل القرية لا يسألكم أجرا، لأنه من المعلوم الناس ماذا يريدون وماذا يقولون، يقول هذا يريد أن يكون أميرا علينا، يريد أن يكون رئيس القرية، يريد أن يكون سيدنا وكبيرنا وإلى آخره. فمن أعظم ما يرفع العبد أنه لا يأخذ على علمه أجرا، ولذلك يكتب له القبول ويدل على إخلاصه ونصحه. ومن فوائد الآيات فضل الصدق. من ناخذه يا أيها الصدق ذكرونا بحديث على فضل الصدق والصدق طمأنينة، إن قال من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الاقتصاد نصف العيش صح لا. هل الاقتصاد هو البخل؟ لا. هل الاقتصاد هو الامساك؟ لا. الامساك هو العز، الامساك هو الاكثار، والاقتصاد غير ذلك، وليس هذا موضوع تفصيلها، لكن الاقتصاد أن يعرف الإنسان أين يصرف ماله. تصرف أموال في الأمور المحرمات، تصرف أموال في الأمور المكروهات، تصرف أموال في سفريات وهو مديون وعنده مريض وعنده عائلة ويصرفون الأموال الكثيرة يحتاجها لمرض يحتاجها لأي من الأمور هذه. فالاقتصاد نصف المعيش، وغالبا تجد الموفق من يعرف يوزع ماله. لكن لنبه على نقطة، لا تظن أبدا أن الإمساك وأن البخل اقتصاد، هذا مو صحيح، هذا عز ورفعة، واليد العليا خير من يد السملة. الله عز وجل يقول أنفق أنفق عليكم. من فوائد الآيات جواز ادخار الطعام لحين الحاجة إليه. ومن فوائد الآيات عدم كتم العلم وبيانه في الحال ولو ممن ظلمك أو أساء إليك. ومنها استحباب التبشير بالخير ولو سبقه شدة وبلاء. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.